نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمر به من مصالح المسلمين، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سحم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وهذا هو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هنا بيان كيفية تقسيم الغنائم، الغنائم التي يغنمها المجاهدون في سبيل الله عندما ينتصرون على قوم ويغنمون ما معهم من الأموال أو كذلك من السبي من الدراري ومن النساء. فكان صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الغنائم بينها المصنف رحمه الله على الصحيح بهذا البيان الواضح. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتصر عليهم على الأعداء جعل من يجمع الغنائم ممن يطمئن إليه صلى الله عليه وسلم ويثق به، ممن لا يغلون ولا يقدرون ولا يخفون شيئا، فجمعوا جميع الغنائم وقسموها إلى أقسام، فجعلوا السلب نوع، والسلب أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم. والسلب هو عبارة عن أن كل إنسان قتل شخص فله سلبه، والسلب هو الذي على المقتول من سيف ومن درع ومن خوذة إذا كان هناك خوذة أو مغفر أو أي شيء، فما كان هذا المقتول عليه فيستحقه من قتله، هذا هو السلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو يؤخذ ما على المقتول، إن كان في جيبه من فلوس أو من ملابس أو من درع أو من سيف، المهم الذي يحمله معه، فهذا يسمى هو السلب. ولذلك يقول المتنبي في هذا بين أقسام، يقول عن يمدح نفسه ويقول عن نفسه: لي النفوس، يعني إذا وقت الحرب أنا أخذ النفوس بس والبزي ما أبي غنيمة ولا، فهو يقول: لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب. الخيالة الرجال إذا لهم السلب، إذا لقوا واحد مقتول أخذ واللي معه، هذا هو السلب. فهو يمدح نفسه يقول: أنا ما أبد، أنا همتي قطف الأرواح بس، هذا شغلي ولا أبي شيء غيره. فهو يمدح نفسه بأنه يقتل الناس ولا يهمه ما وراء ذلك من غنيمة، فهو يقول: لي النفوس وللطير اللحوم، لأن الطير تأكل لحوم الأموال، وللوحش العظام، ثم تأتي الوحوش من السباع وكذا وتأكل بقية، وللوحش العظام وللخيالة السلب، الخيالة الذين يركبون على الخيل، يقول: إن هذا لكلهم من خلفي، الطيور تنتظر متى أجاهد وأقتل وتتعيش من ورائي، والسباع تتعيش من ورائي كذلك، والخيالة على الخيل يتعيشون من ورائي يأخذون سلب المقتولين، وأنا أكفي للنفوس بس، للنفوس. فالحاصل إن السلب هو الذي على القتيل، لكنه ملك للذي قتله، لأن النبي قال من قتل قتيلا فله سلبه. فإذا جمعت الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام وزع السلب على أصحابها على أهلها الذين قتل. وإذا تشحث عن كل واحد قال أنا قتلت فلان كما حصل في بدر، أنا قتلت فلان وأنا قتلت فلان، نظر بينهم. إذا وجد قرينة تدل على أن واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما ادعى اثنان أنهم قتلوا شخص فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يدعي سلبه، فقال النبي هل مسحتم سيفيكما؟ قال لا. فنظر صلى الله عليه وسلم في أحد السيفين وجد فيه دم، ونظر الثاني ووجد فيه الدم ووجد فيه أثر الطعام، قال أنت اللي قتلته، فأعطاه السلب، لأنه إذا قتل معناه إذا وصل السيف إلى جوفه هذا هو اللي قضى عليه، فقال أنت الذي قتلته، وأعطاه النبي سلبه. فالقصد أن السلب للذي يقتل. فإذا انتهى عليه الصلاة والسلام من تقسيم السلب، أخذ الخمس صلى الله عليه وسلم، خمس الغنيمة، هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الغنيمة للرسول، يأخذها صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث أراد الله، ويضعها صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، هذه خاصة ما تدخل ما تقسم على الناس، يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ويضعها عنده كما يكون في بيت المال لمصالح المسلمين، إما للوفود الذين يفيدون إليه صلى الله عليه وسلم، أو لتجهيز الجيوش الذين يقصون، أو لحاجة البلاد أو نحو ذلك، أو يشتري بها عتاد، المهم منها تحت تصرفه صلى الله عليه وسلم، أو يوزعها على الفقراء والمساكين، فقراء ومساكين الأمة الذين لم يكن لهم حظ من الجهاد ما جاء. فهذا الخمس له صلى الله عليه وسلم يتصرف به. فإذا انتهى السلب وانتهى الخمس، الجيش يكون معهم أناس ما جاءوا للقتال، إما جاءوا للرعي البعارين، وإما جاءوا للشد والرحل، وإما أن يكون هناك خدم وعبيد وكذا، هذا ما لهم حق في الغنيمة مثل غيرهم مثل المقاتلة. ثم هذا الموضع الثالث أنه يوزع على أولئك الذين ليس لهم نصيب بين، إنما يرضخ لهم رضخ، والرضخ هو أنه يعطيهم شيء قدره صلى الله عليه وسلم، ما هم مقدر حسب عدد الجيش، هذا يسمى الرضخ. فهذا يرضخ صلى الله عليه وسلم، يعطي مثلا المؤجرين مثلا للشد وللرحل، ويعطي مثلا كذلك أيضا الخدم، ويعطي كذلك العبيد، ما هم أحرار، عبيد جايين لخدمة سيادهم، يعطيهم كذلك صلى الله عليه وسلم شيء غير مقدر، وهو صلى الله عليه وسلم يقدره. وكذلك هو باقي أيضا إمام المسلمين، هو الذي يقدر لهؤلاء وش يعطون، ولذلك يسمى الرضخ ليس شيئا بين. فهذه ثلاثة. الرابع قسمة الغنائم، إذا انتهى من هذا كله قسم الغنائم على المجاهدين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ينفل من كان معه فرس، لأن الخيل تساعد في الحرب، ويقول لها فمن كان معه فرس قسم له ثلاثة أقسام، ومن كان راجلا فله سهم واحد، فكان يقسمها صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية قسمة الغنائم. وهذه استمرت من عهده صلى الله عليه وسلم لقيام الساعة، لأنه هو الذي قسمها على هذا الوضع صلى الله عليه وسلم، فتقسم على هذا الوضع. نعم.
وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة.
كذلك من قبل قسمة الغنيمة، ربما إنه صلى الله عليه وسلم نفل بعض الناس لعمله أو لزيادة عمل، أو ربما إنه صلى الله عليه وسلم والجيش ماشي يبعث سرية لمثلا أناس قليلين، يبعث على مقدارهم من يقاتلهم من الجيش، فإذا هذه السرية تقاتلت مع قوم وانتصرت عليهم وسبت أموالهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم ربع الغنيمة تخصهم هم أو ثلث الغنيمة إن كان وقت الذهاب، فهو عليه الصلاة والسلام يعطيهم مقدار الربع، وإن كان وقت القفول الرجوع فهو ينفلهم يعطيهم مقدار الثلث، والثلثين الباقيات ترد على الجيش وتوزع على الجيش بما فيهم السرية، لكن هذا تنفيل لهم، يعتبر تنفيل لهؤلاء. فهذه كان من هديه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم.
وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسه لعظم غنائه، وكان وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسه لعظم غنائه.
نعم، هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان من أشجع الناس، وكان طويل القامة ومن أسرعهم في الذهاب، يسبق الخيل رضي الله عنه، إذا جرت الخيل وجرى معها يتجاوز الخيل، وكذلك في غاية الشجاعة. فلما كان مرة من المرات وأتى بعض اللصوص وأغاروا على إبل الصدقة وأخذوها، وجاء النذير إلى الرسول وأخبره فأمر بالنفير صلى الله عليه وسلم، وانطلق الصحابة ومعهم رسول صلى الله عليه وسلم ليدركوها من هؤلاء الذين أخذوها، وكان سلمة بن الأكوع معهم الخيل. فكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه تجاوزهم الجيش وتجاوز الخيل ولحق الأعداء، وجعل رضي الله عنه يضرب هذا ويقتل هذا، ثم يضرب هذا ويأتي من وراء ويلتف من وراء الشجرة ويضرب الثاني ويقول خذها، وانا ابن الأكوع اليوم يوم الربع، خذها وانا ابن الأكوع. فكان يقول هذا، فيأتيهم من هنا ويأتيهم من هنا، ويظن الناس يظنون هؤلاء هاربين أن هذا جيش، ما ظنوا شخص واحد، فيأتي ويضرب هذا وبسرعة ينطلق من المكان الثاني ويأتيهم من الجهات الثانية، حتى إنهم فروا والجيش من وراءه ما وصلوهم الصحابة رضي الله عنهم ولا الخير، فسبقهم وجعل، وكل ما فروا منه وهربوا وتركوا ما يتركون من الإبل وما يتساقط معهم من أو ما يسقطون بعض الشيء ليتخففون من بعض زادهم وبعض ما هم حاملين يرمون به، فكل ما رموا شيئا منه أخذ حجر ووضعه عليه، كل ما أخذ حجر ووضعه، وهو بساقتهم رضي الله عنه، حتى إنهم يقولون ما أكثر بني الأكوع وهو واحد، اليوم يوم الربع وأنا ابن الأكوع. فيقول من الأكوع هذا لما أكثرهم وهو شخص واحد رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما أبلى هذا البلاء وقام بهذا الأمر العظيم الذي ما يقوم به أحد، وغنموا ما غنموا من هؤلاء وردوا الإبل وغنموا ما مع أولئك أيضا أخذوا ما معهم، فعند قسمة الغنيمة النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمة بن الأكوع هو الذي أبلى وهو الذي أدركهم وهو الذي أخذ ما أخذ، نعطيه مثل مال الخيل، نعطيه ثلاثة أسهم بحساب أنه خيال، هو أجود من خيال، ونعطيه حساب الراجل لأنه راجل فأخذ أربعة أسهم وغيره على سهم وأهل الخيل على ثلاثة أسهم رضي الله. فهذا من حكمة صلى الله عليه وسلم، وأنه يعطي الشخص على مقدار فائدته ونفعه للجيش وفائدته في الحرب.
وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل.
القسمة صلى الله عليه وسلم يسوي ما دام انه راجل ما معه شيء ولا له مزيد، ما يقول والله هذا شجاع وهذا عقل، لا يساويهم صلى الله عليه وسلم، الا انسان يبرز بعمل.
وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، وكان اذا اغار في ارض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسة ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك كان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم.
نعم، ربما نفل صلى الله عليه وسلم لمصلحة من المصالح ولو كثير التنفيل عليه الصلاة والسلام، فهو يقول يرد قويهم على ضعيفهم وغنيهم على فقيرهم، فهو يقسم الغنائم بينهم بالسوية صلى الله عليه وسلم، لكن في النادر يعمل هذا العمل لأمر من الأمور صلى الله عليه وسلم كما فعل مع سلمة رضي الله عنه. نعم.
وكان له سهم من الغنيمة يدعي الصفية إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل القسم. قالت عائشة: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم قبل قسمة الغنيمة يكون له نصيب، يختار شيء، إما فرس وإما يختار جارية من السبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام وأخذ الصفي، فكان الصفي صفية رضي الله عنها أم المؤمنين التي أخذها صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر من اليهود، ولما أخذها صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين.
نعم، من غاب من مصلحة المسلمين يضرب له بسهم، لأنه ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث شخص عين ثم يقع القتال، وهذا الذي ذهب جاسوس ما رجع إليه، فيغنمون الغنائم، فهذا الذي ذهب ذهب بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهابه ربما يكون أشد من القتال لأنه مخاطر من نفسه، فهو النبي عليه الصلاة والسلام يجعل له قسم ولو لم يحضر الغنيمة. نعم.
كما أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عثمان أن يذهب وكانت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه مريضة، فأمر عثمان أن يبقى. عثمان يحب أنه يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحب أنه يتأخر، يحب أنه يذهب مع الرسول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، نحن في حاجة أنك تقعد تمرض زوجتك، لأنها لو ما جلس يمرضها عثمان ممكن يجلس النبي، لأن هذه ابنته ولا يذهب يتركها، فأمر عثمان لأنها زوجته ويجلس ويمرضها. فلما جلس عثمان وشق على عثمان، عثمان يحب أنه يقاتل ولكنه يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك طيب خاطره صلى الله عليه وسلم، قال: إنك لك أجر المجاهد لأنك جلست بأمري، فلك أجر المجاهد ولك نصيبك من الغنيمة مثل حق المجاهد، فقسم لعثمان رضي الله عنه.
فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله.
نعم، أن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول، فهو أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما لو لم يجلس عثمان ما ترك ابنته صلى الله عليه وسلم وهي مريضة بهذه الحالة، فبقى عثمان أخف من بقى النبي عليه الصلاة والسلام.
فضرب له بسهمه وآجره، وكانوا
وأجره
فضرب له بسهمه وأجره.
نعم، له أجره على الله إن شاء الله، لأنه الرسول اللي أجلسه، وكذلك أيضا سهمه. نعم.
وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم.
نعم، كان في الغزو الناس يشترون ويبتاعون، يبيع هذا بعيره على هذا ويبيع بعيره على هذا، ويبيع بعض مثلا سيفه يشتري سيف هذا، ويتبايعون وهم في الجهاد، والنبي ما منعهم من ذلك. وكذلك أيضا في أعمال الطاعات، ناس مثلا معتمرين ما في مانع انهم يبيعون ويشترون يتجرون، ما يمنعهم من عمرتهم، او ناس مثلا في الحج يبيع ويشتري وهو في طريق الحج، ما يمنع ذلك، ياخذ بعض الاشياء من طعام او من كسوه وكذا ويمشي مع الحجاج، ومن احتج شيء جاء واشترى منه، ما في مانع من ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في البيع والشراء، حتى ولو كان في منى وهو جالس في منى وجعل يبيع ويشتري، أو يجعل له دكان مثلا يخبز فيه ولا يبرد الماء فيه ولا كذا ويبيعه على الناس، ما في مانع، أو جلس في عرفات وعمل هذا العمل، ما في مانع، فهذا لا بأس ولا ينقص أجره وثوابه، هو على عمله لأنه ما هو تارك شيء من المشاعر، ولذلك أذن الله بذلك، ليس عليكم جناحا تبتغوا فضلا من ربكم. فكذلك أيضا في الجهاد في سبيل الله ما في مانع أنه يكون مع المجاهدين وهو يبيع ويشتري. نعم.
وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه، الثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
نعم. أيضا يكون مثلا الشخص يحب أنه يجاهد لكن ما له قدرة على الجهاد لمانع يمنعه، إما لشغل أو لأمر من الأمور أو عنده مريض ما يستطيع يتركه أو أمر من الأمور، فهو يحب الجهاد لكن منعه مانع، فيأتي لرجل ما كان طلع له أنه جاهد فيقول أنا بأبدل هذا بعيري وهذا كذا وهذا كذا، واذهب عن الجهاد في سبيل الله، فيذهب هذا ويعطيه وربما جعل له جعل قال أعطيه كذا وكذا، فيكون فهذا يجاهد في سبيل الله ويصحح نيته أنه قصدها الجهاد، فيكون الكل منهم مأجور، الذي حمل هذا والرجل المحمول أيضا على البعير وغيره يكون له أجر أيضا. أو ربما أنه يأخذ شخص معه وما له قدرة على الجهاد، لا عنده زاد ولا عنده راحلة ولا يستطيع جاهد، فيأتي واحد مثلا من ذو قدرة ويقول تذهب معي تخدمني وتخدم ناقتي وترعاها وتقوم بشد رحلة وتقوم بكذا وكذا ونفقك علي وتركب معي وكذا وكذا، فهو أخذه للنفقة، فكل منهم مأجور، هذا على أجره وهذا على أجره. نعم.
وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنمه، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. قال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، وكان يبعث السرية فرسان.
نعم. هكذا أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يشتركون، وهذه تسمى شركة الأبدان، وقد بين حكمها الفقهاء رحمهم الله، يشتركون بالبدن، فيشتركون مثلا يذهبون من أجل أن يجمعوا العشب والحشيش، كل يحشوا يجمعونه ويبيعونه سواء ويتقاسمونه، أو يذهبون يحتطبون فيحتطبون وما جمعوه يكون لهم سواء، أو يذهبون في الجهاد في سبيل الله ويقول كل واحد منهم أن نحن شركاء، اللي تغنم واللي أغنم أنا إذا انتهينا نجمعه ونتقاسمه، فيتفقون على هذا، فهذا أيضا لا بأس به. نعم. وهذه تسمى نعم شركة الأبدان. نعم.
وكان يبعث السرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، ولا يسهم لمن قدم بعد الفتح.
نعم. من قدم بعد الفتح ما يسهم له، لأنه لا حضر الوقعة ولا قاتل، فهذا ما له سهم. نعم.
وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من عبد شمس ونوفل.
نعم. بأن عبد شمس ونوفل أظهروا العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام، أما بنو هاشم فهم أسرته اللي منهم أبو طالب كان يحامون دونه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بنو المطلب كانوا أيضا يحمونه ويساعدونهم، وأي بلاء يصيب بني هاشم يدخل معهم بنو عبد المطلب ويدافعونهم، أما بنو عبد شمس ونوفل فهؤلاء لا، بل صارحوهم بالعداوة كما قال أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير عاجل، لأنهم لما التفت قريش عليهم بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام هذول عيال عمهم اتركوهم ما ساعدوا عليهم نوفل وعبد شمس، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل بنو عبد المطلب مع بني هاشم اللي هم بنو هاشم راحته صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له هذا لبن المطلب وهذا لعبد شمس أونو فدرجتهم واحدة منك يا رسول الله، ليش هذا لا تعطيهم وذولا؟ قال هؤلاء لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، أما أولاك فهم في الجاهلية أهدى نصبوا لي العداوة وعملوا كذا ضد الإسلام، فلا يستحقون ذلك. ولذلك لما أن أبو طالب قال قصيدته التي يلوم الناس الذين ما ساعدوه ويلوم الناس الذين قاموا، فكان يسمي الأشخاص، ومن جملة ما قال بني عمه جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. ثم أيضا خص أبو سفيان لما كان أبو سفيان هو رئيسهم أيضا خصه قال ومر أبو سفيان عني معرضة كما مر قيل من عظيم المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهي ويزعم عني لست عنكم بغافلي. ما هو بصدق يروح ويتركنا وكذا والأعداء معنا ويقول لا أنا معكم أنا بالغافل عنكم، مو هو غافل وزيادة. فهو قصيدته هذه بيّن لأنه أبو طالب هكذا يوم هو الذي يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان قصيدته التي يلوم فيها قومه التي مطرحه ولما رأيت القوم يعني قريش ولما رأيت القوم لا بد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوصائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، إلى أن قال قصيدته الطويلة المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله يقول هي أقوى من المعلقات السبع.
وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلون ولا يرفعونه في الغنائم. وقيل لابن أبي أوفى هل كنتم تخمسون الطعام؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة كنا نأخذ الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. وكان ينهى عن النهبي والمثلى وقال
عن النهبي والمثلى
وقال من انتهب نهبة فليس منا.
نعم النهبة أنه يأخذ الإنسان شيء من الغنيمة قبل أن تقسم أو ينهب أو يختلس، وكذلك أيضا الطعام الذي يؤكل لأن هذا يذوب ويفسد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أنهم يأكلون من الطعام كذا ولو لم يقبل قبل قسمه، لأن مثل الطعام مثل الأشياء هذه أولا أنها في الغالب تكون قليلة، والثانية الناس في حاجة إلى الأكل منها، والأمر الثالث أنها مهم من الأشياء المال الذي يدخر ربما يكون كثيرا منها يخرب. نعم.
وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيل فإذا أعجفها ردها فيه.
نعم ربما أنه يكون معهم من الفي والغنائم إبل أو خيل غنموها، ثم يأتي بعض الناس ويأخذ مثلا فرس ولا يأخذ مثلا بعير ويركبه ويوفر بعيره حتى يركبه، فإذا ضعف أدخلوا بالغنيمة ويتركوا. لا الغنائم هذه ما ينبغي أن تتصرف بشيء منها حتى تقسم، فإذا أعجفها يعني إذا أضعفها يركب يومين ثلاثة عشرة أيام كذا حتى تصير هزيلة ثم يروح ويتركها معه يدخلها في الغنيمة. وقبل كانت طيبة لو كانت سالمة منه كان بازة على ما كانت عليه، فلذلك النبي نهى عن هذا.
وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء فإذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من الفيء فإذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب.
نعم وقت الحرب، لكن هذا بعد ما تنتهي ويتقسم. نعم.
وكان يشدد في الغلول جدا ويقول عار ونار وشنار على
وشنار
على أهله يوم القيامة.
نعم الغلول والعياذ بالله وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني في الحقيقة سرقة، ولكنه قد لا يكون فيها قطع لأنه له نصيب منها، ومن شرط القطع عدم الشبهة، هذا له شبهة، فأخذ من الغنيمة شيء يختصه من دون الراكب هذا يسمى الغلول، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا غاية التحذير، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من غل مثل ما ذكر الله سبحانه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالنبي قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغى أو شاة تيعر، يحمل ما أغله يأتي بشاعله يوم القيامة على ظهره، سواء بعير أو شاة أو بقرة أو مال أو أي شيء يأتي به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فالنبي قال يأتي به، فالنبي قال أنه يأتي به يوم القيامة حامله على ظهره، ربما يأخذ بعير قبل القسمة يأتي به يوم القيامة شايله على ظهره أو بقرة شايله على ظهره أو شاة شايله على ظهره، فحذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من أخذ الغنيمة، ولذلك إذا ثبت عنده صلى الله عليه وسلم أن إنسانا غل مهما كان فهو يعاقبه بأن يحرك رحلة، يعاقبه وقت الجيش وهم في الجيش، إذا ثبت أن فلان غل شيء أخذ شيء قبل القسمة أمر بتحريك رحله صلى الله عليه وسلم عقوبة له، فالغلول أمره عظيم، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وشدد في ذلك، ولما كان أحد الذين يقاتلون معه صلى الله عليه وسلم استشهد وكان حسنا في الجهاد وقتل شهيد هنيئا له الشهادة؟ فقال كلا عليه الصلاة والسلام، كلا، إن الشملة التي قلها من الغنيمة لتلتهب عليه نارا. شاملة أخذه ويقول النبي عليه الصلاة إنها تلتهم عليه نارا. كل هذا تحذير والعياذ بالله بيان شدة الغلول والأخذ من الشيء الذي لعموم المسلمين قبل أن نقسم حقه منه. نعم.
ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك، فقال شراك أو شراكان من نار.
وقال نعم، لما سمعوا كلام النبي بهذا، إلى شخص أخذ إنعال، وجد إنعال بسيطة يلبسه، لكن أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم. شراك النعال التي تلبس، فأتى به وقال هذا، قال النبي شراك أو شراكان من نار، لأنك أخذت شيء قبل أن يقسم. نعم.
وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلال فأمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ فقال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك.
اللهم صل وسلم عليه. هذا من باب عليه الصلاة والسلام التأديب للصحابة رضي الله عنهم، لما أمر بلال أن ينادي أي إنسان معه شيء باقي من الغنيمة فليعطني يجمع بلال رضي الله عنه، كلنا أعطاه اللي عنده. هذا تأخر سمع لك ما، فبعد ما أنت جابه للرسول وقال يا رسول الله هذا زمام، الزمام من نوع الرسن ومن نوع الذي يجعل زمام للخيل وللإبل فقال سمعت بلال لما طلب من الناس كل واحد يجيب اللي عنده، قال نعم سمعته. قال وش منعك ما أعطيت بلال وأن تدري بلال ما تكلم إلا بأمري؟ تعلل تعليل النبي عليه الصلاة والسلام ما أرضته هذه التعليل، يعني ما شاف له أنه وجه صواب، فقال ما أخذه منك الآن، ما أخذه، أنت عزمت على أنك تأخذه فالآن ما أخذه، خلى معك حتى تجيبه يوم القيامة تحمل على ظهرك، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. كل هذا تمكين لهم صلى الله عليه وسلم.
وأمر بتحريق متاع الغالي وضربه وحرقه الخليفتان بعده، فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت ولم يجيء التحريق فيها، وقيل وهو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عالما فلان غل عباءة وفلان غل شملة وفلان غل زمام ولا حرق رحله، ومع ذلك حرق رحل بعضهم عليه الصلاة والسلام، فاختلف العلماء في ذلك، فقالوا أنه حرق النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا وبعد ذلك نسخ، وبعض العلماء قال لا إنه لم ينسخ، ولكن إمام المسلمين له الحق إذا رأى أن من المصلحة أن يحرك رحله فيحرك رحله، وإذا رأى أن ما في هناك مصلحة في هذا فله أن يترك. فالنبي فعل هذا تارة وفعل هذا تارة لأمر رآه صلى الله عليه وسلم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسار المسلمين، فعل ذلك كله بحسب المصلحة.
نعم، الأسارى الذين يؤسرون وقت الحرب، وقت الحرب يقتل هذا وبعضهم يؤسر ما يقتل، فهؤلاء العسرى الإمام مخير فيهم، إن شاء قتلهم، يعني ربما إن بعضهم ما يفيد فيه للقتل، المتمرد ما ينفع فيه إلا القتل، وربما إن بعضهم يفيد فيها الفداء، يؤخذ مثلا منه يقدر عليه شيء معلوم 2000 أو 3000 أو 4000 أو 10000 ادفعها وره، فيؤخذ منه الفداء، هذا يسمى الفداء. فإن الله يقول فإما منا وإما فداء، وربما إن بعضهم يترك ولا يؤخذ، لا يقتل ولا يؤخذ منه شيء ويترك لأمر من الأمور أو لمصلحة من المصالح، لأنه ربما يكون رئيس أو ابن رئيس بتركه ربما يكون سببا إلى إسلام قومه، وربما يكون سببا إلى عين تقوية الإسلام بمثل هؤلاء، وهذا مرجعه للإمام حسب المصلحة، ما هو حسب تشهيه أنه له يفعل ذا أو له يفعل هذا، ما يفعله حسب رأيه وحسب فكره، لا، يفعل حسب المصلحة القائمة التي تكون من المصلحة أنك تقتل هذا، ومن المصلحة أن يؤخذ الفدى من هذا، ومن المصلحة أن يترك هذا، يفك عنه الأسر ويترك ولا يؤخذ منه شيء، المصلحة الراجعة للإسلام والمسلمين. فمن كان فيه راجح للمسلمين أنه يقتل يقتل، ومن كان فيه يؤخذ القيمة منه شيء معين ويترك، وإلا أو يترك مجانا بدون أن يؤخذ شيء، فهذا راجع للإمام، وعليه يجب عليه أن يعمل الأصلح للإسلام والمسلمين لا بالتشهي.
واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمه العباس فداءه، فقال لا تدعوا منه درهما، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر وجمعوا الأسارة وجعلوا كل واحد لازم يدفع 4000، وكان العباس من جملتهم، الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذا عمك العباس، حنا إكراما لك ما نبي يدفع شيء، قال لا، خذوا مثل ما أخذتم من غيره ولا تبقوا له ولا درهم، مثل ما أخذتم من غيره خذوا له وله عم. نعم.
واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض. وذكر أحمد عن ابن عباس أن بعضهم
وذكر أحمد عن ابن عباس
أن بعضهم لم يكن له مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.
نعم، بعض الأسارى يوم بدر بعضهم عنده مال ودفع ما فرض عليه وراح، وبعضهم ما عنده شيء ولا له أحد يدفع عنه فقراء، لكنهم يعرفون يخطون يكتبون، فجعل كل واحد يعلم كذا وكذا من أولاد الأنصار فداء له، فإذا علموا وانتهى فهو أعتق نفسه وذهب.
فدل هذا على جواز الفداء بالعمل. والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إمائهن بملك اليمين.
نعم، الاسترقاق له أن يسترق، يعني يجعلهم أرقاء مملوكين، وله هذا هو سبب الرق، سبب كون مثلا الإنسان يكون رقيق يباع ويشترى مثل ما تباع وتشترى البهائم الخيل والإبل، سببه أنه يسبى وهو كافر، وللمسلم ما يسبى، لكن لما يؤخذ وهو كافر ثم يدخل في الرق بسبب هذا، حتى ولو أسلم فيما بعد يبقى على رقه، إلا أن يحصل له العتق. فكان صلى الله عليه وسلم ربما أعتقهم وربما استرقهم صلى الله عليه وسلم. نعم. والنساء كذلك اللي مسبون من النساء والذراري نفس الشيء يسترقهم. نعم.
ووطوا إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام، وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويعطي أهل البيت جميعا.
نعم، يعطى يعطى لأهل البيت جميعا، يعني إذا مثلا قسموا الغنائم قسموا السبي، ربما يكون مثلا امرأة تكون من نصيب إنسان، ثم مثلا ولد يكون من نصيب آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق بين الوالدة وولدها، يكونوا سوا، ولو أنه مثلا ماله نصيب لهذا لكن يجعل ولده تبعا له. كل هذا عليه الصلاة والسلام من أجل أن لا ينكسر قلبه وأن لا يفرق بينها وبين ولدها، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام.
ويعطى أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم.
نعم، إذا كان له ولد ولا ولدين يتبعون أمهم ولا يخرون مثلا يروحون الجهة الثانية وأمهم، لأن هذا يسبب لها القلق ويسبب لها أولادها ما تدري عنهم ولا تدري حالتهم. النبي قال لا أولادها لا يأخذوا منها، يكونوا تبع أمهم. نعم.
وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، ولم يقتل حاطبا لما جس عليه وذكر شهوده بدرا.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل الجاسوس المشرك الذي يتجسس للمشركين، إذا جاء وجده فإنه يقتل صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعظم من أن يجي قاتل بسيفه، هذا يأخذ الأخبار ويروح يؤديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل جاسوس، إلا إن الجاسوس ما يقتل كل واحد، الإمام الذي يقتله، الجاسوس إذا وجده أحد من المسلمين يمسكه ويسلمه للإمام، والإمام هو الذي يرى رأيه فيه، إن شاء قتله وإن شاء أسره حتى ينظر فيه بما هو الأصلح للمسلمين، ولا يفتات أحد على الإمام ويقتل الجاسوس، لا، الذي تولى قتله الإمام بأمر الإمام يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما إنه عزم على لما أن أهل مكة خانوا الصلح الذي بين الخرق والصلح الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوه، وعزم على قتالهم صلى الله عليه وسلم، ثم إن أحد الصحابة رضي الله عنه من أهل بدر كتب كتابا للمشركين إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزوكم وأنه يتأهب لغزوكم وكذا وكذا، ودفعه إلى امرأة وذهبت به لتعطيه أهل مكة، فلما ذهبت به جاء الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم من السماء وقال إن امرأة في مكان كذا تحمل كتابا للمشركين بإنذارهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا معه وقال تجدون امرأة في روضة خاخ وتجدون معها كتابا فخذوه منها. فذهب علي رضي الله عنه على فرسه ومعه أحد الصحابة، ولما وصلوا الروضة التي ذكرها النبي وجدوا المرأة فمسكوها وقالوا أين الكتاب؟ قالت ما معي كتاب. حاولوها وأنكرت، قالت أبدا ما معي شيء. فقال علي رضي الله عنه نجردك من ملابسك، نأخذ نفسك مما عليك من الملابس، وهو رضي الله عنه لا يفعل، لكن أراد بذلك تخويفه، فلما قال الكلام هذا خافت فقالت لا هذا، وفكت الخطاب طاوية عليه جديلة رأسه طاويتها على الكتاب حتى ما ففكت الجديلة حتى طلعت الكتاب وقالت هذا الكتاب، فأخذوه ورجعوا للنبي وأعطوه إياه، وإذا هو من فلان وفلان إلى فلان من المشركين وكذا، إن محمد قد عزم على غزوكم وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه وقال ما بالك، ليش تفعلت هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنق يا رسول الله، هذا نفاق. فقال النبي لا، هذا من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، ثم إنه اعتذر من الرسول قال يا رسول الله أنا لست منافق، أنا عارف أن الله سبحانه وتعالى سينصر نبيه، وعارف ولله الحمد أنك منصور مهما كنت علم أو ما علم، ولكن جعل أنا فهذا أنا لي أولاد في مكة ولي أموال في مكة، وأردت أن تكون يد عندهم من أجل يسلم الإسلام، وإلا كتبتهم أو خبرتهم أو خبرهم غيري ما هو بنافعهم هذا، الله سبحانه وتعالى ناصرك عليهم والله ناصر رسوله، فهذا أنا ينفع من ناحية وأنت يا رسول الله ما مؤثر عليك ولا مضارك، الله كاف لك النصر. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا في فضل أهل بدر، أسأل الله الكريم من فضله. ولذلك إذا عد الصحابة عد أهل بدر وهم في المقدمة، أهل بدر بيعة الرضوان الله عنهم وارضاهم.
فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، قالوا لأنه علل بعلة مانعة لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالعم كان الأخص عديم التأثير، وكان هديه
نعم. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الجاسوس الكافر هو الذي يقتل، أما لو المسلم تجسس فهو ما يقتل لإسلامه، واختلف العلماء في الجاسوس المسلم الذي يتجسس للأعداء لكنه مسلم هل يقتل أو لا يقتل، فبعض العلماء قالوا لا المسلم ما يقتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل هذا الرجل، والإمام مالك رحمه الله بعض العلماء قالوا يقتل لأن الرسول ما قد ترك قتله من أجل أنه مسلم، ترك قتله من أجل أنه من أهل بدر، ومن تكون حالته حالة أهل بدر متى تحصل؟ ما تحصل لحد هذا لها البدر خاصة، ولو كان أن المسلم ما يقتل بالجاسوسية لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله يا عمر هذا مسلم أو هذا مؤمن، لا ما قال هذا النبي، قال هذا من أهل بدر، فبين المانع من القتل كونه من أهل بدر، وأهل بدر متى تحصل للناس؟ ما تحصل إلا لأهل بدر رضي الله عنهم وانتهى شأنهم. فالعلماء اختلفوا فيه، منهم من قال لا كما فعل، ومنهم من قال يقتل لأن النبي علل بتعليل ما ينطبق على أحد بعد أهل بدر، فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم.
وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين فأسلموا.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا حاصر المشركين وعندهم ناس مسلمين من المشركين دخلوا في الإسلام وخرجوا منهم قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا أرقى مملوكين عند المشركين وخرجوا منهم والتفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يقبل منهم ويقول أنتم أحرار ويعتقهم صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل في أهل الطائف عندما حاصرهم صلى الله عليه وسلم، وصعد بعض المملوكين اللي عندهم منهم أبو بكر رضي الله عنه وكذلك مجموعة منهم، فلما خرجوا إلى النبي أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم النبي اذهبوا فأنتم العتقاء، فأعتقهم فصاروا أحرارا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان من هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بلد وأسلم أهلها فكل ما بيده فهلوه، ولا كان يتعرض صلى الله عليه وسلم شيء، حتى ولو كان معهم شيء من غنائم المسلمين السابقة ما يأخذ ما منها عليه الصلاة والسلام، ملكوها وانتهت، فلا كان صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم. نعم.
الرحيم. ما رأي فضيلتكم في من يتساهل في إسبال الثياب؟
نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يتساهل في قضية إسبال الإزار؟
نعم. والله ما ينبغي التساهل في الإسبال، لأن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فاللي ينزل على الكعبين هذا ما ينبغي، ينبغي الإنسان أنه يحاذره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فكان أبو بكر رضي الله عنه أحيانا يميل رداءه أو يرتخي، لأن الإزار الذي هو يلفه يعني ربما يرتخي وينجر خلفه رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، إنه أحيانا يرتخي إزاري وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنك لست ممن يفعله لذلك، لست ممن يفعله نعم خيلاء، لكن هذا شيء يغلب عليك. فإذا كان ربما إن الإنسان مثلا يميل أو يكون عليه مشلح ويميل مع جهة ثم يخط مثلا بالأرض، ولو مثلا عدله كذا تواسى، لكن ربما إنه يغفل عنه كذا ويميل مع جهة من الجهاد أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله ما في بأس. لكن ينبغي له ينحاذر، وينبغي يأخذ حذره من هذا، وينبغي يحتاط برفعه من أجل أنه يسلم من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من يؤمن منه الخيلاء؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه شهد له النبي أنه ما يفعل ذلك خيلاء، لكن من يكون بمنزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فلا هناك أحد يبي يدعي هذه الدعوة، لكنه بعض الناس ربما يتساهل. فينبغي الاحتياط لهذا، وأن الإنسان يحرص كل الحرص على أنه يرفع ثيابه ولا يكون مثلا يتسبب إلى أنها تمس الأرض، نعم، أو تنزل عن الكعب، نعم.
يقول: نحن رمينا الجمار أيام التشريق، صباح أيام التشريق، لأنه مفتون بعض الناس أنه يجوز على مذهب الإمام أبو حنيفة، هل في ذلك شيء؟
في الصباح هذا جمهور العلماء ما يرون صحة ذلك، ويرون أن من رمى في الصباح أنه لم يجزئ، كأنه لم يرمي. أما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله نعم فهذا، ولكنه إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله مستند إلى دليل فعلى العين والرأس، وإن كان اجتهاد منه فالاجتهاد كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله. أما غيره يجتهد مثلا أبو حنيفة رضي الله عنه وقد لا يصيب، يجتهد الإمام أحمد في بعض الأمور وقد يكون الصواب مع غيره، يجتهد الإمام الشافعي في بعض المسائل ربما يكون في هذه المسألة المسألة الواحدة. فإذا كان أصاب بألوف المسائل أو مئات الألوف المسائل والحمد لله، وأخطأ في مسألة أو مسألتين، هذا لا يضره، ولكنه ما هم معصوم. العصمة للأنبياء، وكل حي من بني حوائي فغير معصوم من الخطأ إلا الأنبياء فالله عصمهم، أما غيرهم. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، ربما يختلفون في الشيء، يرى هذا جواز ذا، ويرى هذا تحريمه، ويرى هذا جواز فعله، ويرى هذا عدم الجواز، فالخلاف بينهم حاصل. فالمهم من هذه المسألة، جمهور العلماء يرون أنه لم يرمي، والأحوط للإنسان أن يكفر إذا كان رمى وفات الوقت، أن لأن من ترك الرمي واجب، من تركه فعليه دم. فالأحوط في حق هذا الإنسان الذي رمى في الصباح أن هذا عليه أن يذبح شاة كفارة لهذا، فهذا أحوط له. نعم.
ما صحة الحديث: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟
ما أدري عن مدى صحته، ولكن النبي أخبر أن في الحديث الثابتة الصحيحة التي شبه متواترة أنه عليه الصلاة والسلام قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
يقول: رجل أبوه كان يعمل أعمال شعوذة للناس وأعمال من البدع مثل قراءة القرآن عند القبور وقراءته عند المعاتم في المعاتم، هل يعتبر هذا المال حرام؟ وما حكم هذه الأسرة التي تربت وأكلت من هذه الأموال؟ وما الحل من ذلك؟
المال قد يكون الرجل يدخل عليه هذا الشيء ولكن يندر أنه يكون هو مصدر مال الإنسان كله، لأن الإنسان ربما تعدد مصادر ماله، يكون له بيع وشراء، يكون له عقار أجره، ويكون له هذا المال الخبيث الذي يدخل من ماله. فهذا ربما يندر الإنسان ماله ما دخل ولا شيء إلا هذا الأمر، فمن كان هذا الأمر ما عنده غيره الشعوذة والدجل وما شاكل هذا، فهذا لا شك أنه حرام، لكنه حرام عليه هو. لكن بالنسبة لأولاده اللي أكلوا وهم يدرون، أو ضيفه يأكل وهما يدري، هذا ما يؤاخذ إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بالنسبة له حرام عليه، لا شك أن هذا حرام. أولاده إذا مثلا علموا فالمال هذا ينبغي لهم يقسمونه، ما ينبغي يأخذونه. وأما الشيء الذي فات وهم يدرون فلا عليهم إن شاء الله في هذا شيء، لأنهم ما تعمدوا هذا الفعل. لكن إن كان لا، إنه يأتي من هذا المال شيء وله مال آخر ببيعه وشرائه المباح، أو له مال مثلا من ناحية تأجير ومثلا عقار اللغة وكذا، أو عمل بيده أو يخط بيده أو نحو ذلك، ويكون هذا، فهذا اختلط فيه الصالح والطالح وآخر، أو عمل صالح وآخر سيئا، حسى الله أن يتوب عليهم فيجب عليه التوبة وكذلك. لكن مثل هذا اللي ما هو كله من هذا النوع، هذا ما يحكم عليه بأنه كله حرام.
قمنا للعمرة، قدمنا للعمرة ومعنا امرأة حائض ولكن لم تطهر إلى الآن، ونحن غدا مسافرون، فماذا عليها إذا لم تطهر غدا؟ وهل يجوز لها أن تقبل الحجر الأسود فقط وهي حائض؟
لا، ما دامت أنها حائض هي أحرمت أو لم تحرم، إن كان أنها أحرمت فلا يجوز أن تخرج حتى تطهر وتكمل عمرتها، لأنه ما يجوز لها أن تتخلى من العمرة بعدما أحرمت ولو كانت حائض. حتى ولو أحرمت في حال الحيض لزمتها العمرة، ولا يجوز لها أن تسافر حتى تكمل عمرتها، حتى تطهر وتكمل عمرتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في حج وجب عليه الإتمام ولا يجوز أن يتركه، ومن دخل في العمرة وجب عليه الإتمام ولا يجوز أن يتخلى عنها، فيجب عليها أن تنتظر ووليها ينتظر معها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر تنتهي من عمرتها ثم تسافر. أما قوله أنها تقبل الحجر، لا، ما يجوز لها أن تدخل الحرم كله، الحائض ممنوعة من دخول المسجد الحرام، من دخول المساجد كلها والمسجد الحرام خاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حارت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ما يجوز أن تدخل الحرم ولا تطوف وهي حائض. فتقبل الحجر وش الفائدة أن تجي وتقبل الحجر؟ تقبل الحجر ما له سبب إلى أنها تتحلل من عمرتها ولا أي شيء، ولا يجوز تقبل الحجر إلا إذا طهرت وتطوف وتقبل الحجر، أما تدخل وهي حائض هذا ما يجوز لها تدخل الحرم كله، فكيف والمطاف كيف الحجر؟ نعم.
يقول أنا شاب أديت مناسك الحج هذه السنة، ثم سافرت إلى بلدي وقدمت هذه الأيام، وقد كنت ناويا أن أعتمر، ولكني سمعت أنه يجب أن يكون بين العمرة والأخرى مدة، وما هي هذه المدة؟
لا، الذي سمعت هذا غير صحيح، ما شرط أن يكون هناك مدة، ما في تحديد، النبي ما حدد مدة بين العمرتين، إلا أن هذا اجتهادات من العلماء، بعض العلماء قال ينبغي للإنسان أن لا يتكرر العمرة، النبي ما اعتمر في سنة واحدة عمرتين، يكفيك أنك تعتمر مرة، يعني هذا اجتهادات، ولا ما قالوا ما يجوز، اجتهادات قالوا ينبغي، ولكن فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على عدم التوقيت، وأنك مهما اعتمرت فلا بأس بذلك، لأنه روي ابن عمر رضي الله عنه كان ساكن في المدينة، وكان يأتي في كل شهر ويأخذ عمره، فأخذ عمره يطوف ويسعى ويحلق، فإذا رجع إلى المدينة واحتاج إلى أنه يحلق رأسه أخذ عمره حتى يحلق بالمروة، فيطوف ويسعى ثم يحلق رأسه، وكان فيه من الصحابة رضي الله عنهم كثير يكررون العمرة. فليس هناك تحديد بين العمرة لا بيوم ولا بيومين ولا باربعين يوم كما يقول بعض الناس ولا بعشر كما يقول بعض الناس ولا سنة، ما فيه تحديد عن الشارع صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهادات من العلماء. وأيضا ما اجتهدوا قالوا محرم، لا، إنما اجتهدوا في الفضيلة، إنه الأفضل أنك تعمل كذا والأفضل كذا، أما كونه ما يجوز لا فلا يجوز. فأنت حينما أتيت من بلدك، إن كان أنك جئت من البلد وأنت ناويا العمرة ودخلت بدون إحرام فلا يجوز لك، يجب عليك أن تحرم، إلا إن كان أنك مثلا لما سمعت بالخبر هذا تركت العمرة ودخلت تارك العمرة عمدا لأنك ظننت أن هذا حق وعملت بهذا فلا عليك شيء. لكن إن كان أنك قاصد العمرة ودخلت بدون إحرام يجب عليك أن ترجع وتحرم من الميقات بالعمرة وتطوف وتسعى. فإن دخلت وأحرمت دون الميقات فعليك دم وعمرتك صحيحة. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يقولون بجواز التوسل بالرسل وبغيرهم كالصحابة والصالحين مثلا، ويحتجون على ذلك بأن عمر رضي الله عنه عندما تأخر نزول المطر استسقى بالعباس رضي الله عنه، فهل هذا القول صحيح؟
لا، التوسل ما يجوز، وهذا خطأ الذي يستدل لفعل عمر رضي الله عنه. اللي فعل عمر أمر جائز ولا في شيء ولا أحد نهى عنه، ولكن هذه من المغالطات، بعض أصحاب التوسل يغالطون مغالطة. أن تتوسل بإنسان ميت أو بإنسان ما يسمعك أو بإنسان بعيد أو